السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وبعض. كما ذكرت لكم إخواننا وأخواتنا قبل ذلك مع بداية شرح سلسلة الأحاديث القدسية عن رب العزة سبحانه وتعالى، قلت لكم أن الأحاديث رغم قلتها في العدد إلا أنها تحوي معاني كثيرة جدا جدا جدا، ومن أبرز المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا فيما يتعلق بالأحاديث القدسية معنيين مهمين. المعنى الأول هو كيف يتعامل الإنسان مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى. المعنى الثاني كيف يتعامل المسلمون مع بعضهم البعض. لذا نجد أن من الأمور المهمة جدا التي ذكرت في الأحاديث القدسية ما يتعلق بمسألة الحب في الله والعلاقة بين المؤمنين بعضهم البعض. الشيخ ذكر لنا عدة أبواب متعلقة بهذا الأصل المهم جدا داخل هذا الكتاب، منها مثلا باب فضل الحب في الله، باب إثم من عاد أولياء الله، باب فضل من أنذر معسرا أو تجاوز عنه كحق من حقوق الأخوة الإيمانية بيننا وبين بعض، باب الحث على الود والتراحم بين المسلمين. أحبابي الكرام، العلاقة بين المسلمين بعضهم وبعض هي بالضبط علاقة النفس الواحدة والجسد الواحد. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم، سلموا على أهل البيت، فأنزل الله عز وجل أهل البيت بمنزلة النفس. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم أموال بعض، فأنزل الله عز وجل: ما لا أخي بمنزلة مالي. قال الله سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم. معنى لا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا، فأنزل الله عز وجل المسلمين بمنزلة أنا، بمنزلة نفسي. لذا كان بعض السلف رحمهم الله وأبو سليمان الداراني يقول: والله لا تكتمل الأخوة حتى تقول لأخيك يا أنا. والناس أعجبت جدا بهذا المعنى، نقول لهم يا جماعة المعنى ده أصلا في القرآن، ذكره الله عز وجل في عشرات المواطن من كتابه سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. متخيلين عندنا ربنا في القرآن ذكر كلمة العلاقة بين الأخ والأخ في كلمتين: الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، وإخوانا. العلماء قالوا الإخوانة دي فيما يكون بين الناس بعضهم بعض، الصحبية يعني. يعني أنا وأستاذ ياسر إخوانا، أنا وأخونا محمد إخوانا. ليه؟ إحنا صحاب. ربنا لما تكلم على العلاقة بين المسلمين بعضهم بعض ما جابش الإخوان، وإنما قال الأخوة. الأخوة اللي هي بقى أخوة الدم، أخويا ابن أم وأبويا. فربنا قال: إنما المؤمنون إخوة، فإن لم يكن هو نفسك فهو أخوك مثل أخيك ابن أمك وأبيك. ده المنهج اللي ربنا عز وجل وضعه لينا في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. معنى الآية أي ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم الذين وقع في أعراضهم خيرا. فربنا بيقول إن إخوانهم هم أنفسهم، كما ظنوا في أنفسهم خيرا يظنون في إخوانهم خيرا. شفتوا المعنى ده؟ الله سبحانه وتعالى أصله لنا في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أصله لنا في سنته صلى الله عليه وسلم، فقال: قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نفس المعنى اللي في القرآن: إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يبقى إذن الأصل في العلاقة التي تربط بين المؤمنين بعضهم البعض هي علاقة الحب والمودة والتراحم والتعاطف بينهم. ونرى صوره الآن. الشيخ بدأ في البداية بباب مهم جدا، فقال باب فضل الحب في الله، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وذكر في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الله يوم القيامة. يوم لا ظل إلا ظله. وفيه حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقّ الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. الحب في الله, الحب في الله من أعظم معاني الإيمان, الحب في الله من أعظم الروابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وضع النبي لها عشرات الفضائل في سنته صلى الله عليه وسلم, منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. ده مش الإيمان بقى, أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان إنك تحب إخوانك في الله. قال صلى الله عليه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. لاحظوا اقتران الإيمان مع الحب في الله, راعوا اقتران الإيمان مع الحب في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, ومن بينهن أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. متخيلين معايا الآن إن الثلاث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تارة أوثق عرى الإيمان, فقد استكمل الإيمان, ذاق طعم الإيمان, اللي دايما بيحب إخوانه في الله, اللي دايما مترابط مع إخوانه في الله, يحبهم لله مش لمصالح. العلاقة بينه وبين بعض علاقة حب وترابط في الله. اثنين, جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات أو من الناس الذين يستظلون في عرش الرحمن يوم القيامة متحابون في الله, كما في هذه الأحاديث التي ذكرنا, ومنها حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ومن بينهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل لنا حديث هو من أروع الأحاديث التي قرأتها في حياتي, إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور ثيابهم نور على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة, ليسوا بأنبياء ولا شهداء, يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل, يفزع الناس ولا يفزعون, وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام رجل وجث على ركبتيه وقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا, فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره, تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. لذا كان تاني أكبر هدف من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما وصل المدينة بعد بناء المسجد اللي يربط العلاقة بين الناس وبين ربهم, أنه تتم مسألة المؤخاة اللي تكون بين الصحابة رضوان الله, المؤخاة في الله التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة داخل عفوا المدينة. ليه؟ عارف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم لا تقام إلا بعد طبعا بعد طاعة الله عز وجل, إلا بالترابط بين أبنائها. وأفضل رابطة تجمع بين المؤمنين بعضهم البعض هي رابطة الحب في الله والأخوة في الله. لذا كان صلى الله عليه وسلم يؤكد على معاني كثيرة جدا داخل معاني الحب في الله علشان تؤكد لمعاني الحب. منها حبيت حد أخبره بحبك, أخبره بحبك. انت ما شاء الله ليك اخت ما شاء الله انت عمرك ما شفتيها ولكن دايما متواصلين مع بعض على الفيس, اخبريها انك بتحبيها في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس ذات يوم مع احد اصحابه اذ دخل جاء رجل اذ مر رجل فقال يا رسول الله اني احب هذا الرجل, قال هل اعلمته؟ قال لا, قال اذهب اليه فاعلمه, اذهب اليه فاعلمه فانه ابقى للموده وابقى للالفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احب احدكم اخاه فلياتيه في بيته وليقول له إني أحبك في الله. عايزين الحب بيننا وبين بعض يزيد, عايزين الحب بين بعض يستمر, إذن هتمسك بالأصول اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الآن. واحد, إذا حبنا حد أخبروه إن أنتم بتحبوه في الله. اثنين, حاول بقدر المستطاع بيننا وبين بعض نثني على بعض بما نعرف في بعض من خير بمقدار, بما نعرف في خير بمقدار, فإن النفس مجبولة على حب الثناء على طول. أنا ما شاء الله شفت فخويا فلان أنه صادق جدا, أقول له أنا أحبك جدا لأنك صادق وتثني عليه بخير ما تعلمه فيه. أختي مثلا من الأخوات, أختي من الأخوات بتقول أنا أعرف من واحد صاحبتي أنها ما شاء الله مجتهدة جدا في عمل الخيرات. يا شيخة أقول لها أنا والله عظيم أنا أحبك جدا ونفسي أكون زيك في صناع المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أصحابه بخير ما يعلمه فيهم. ليه؟ علشان يبقى الحب بينهم بين بعض. فكان يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ثناء, ويقول أشدهم في دين الله عمر, ويقول أكثرهم حياء عثمان, ويقول أعلمهم بالحلال والحرام معاذ, ويقول أقضاهم أبي, ويقول أفرضهم زيد, هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم. يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الثناء بيننا وبين بعض بمقدار ما يبقاش فيه إفراط، لأن يسوع صلى قال أحثوا في وجوه المدحين الطراب، إن أنا أمدح أخويا في بعض الأوقات بخير ما أعلمه فيه، ده يبقي المحبة ويبقي المودة بيننا وبين بعض أكثر وأكثر. الهدية بيننا وبين بعض كحق من حقوق المؤاخاة بيننا وبين بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. أربعة، حاول بقدر المستطاع تدور على أي حاجة تفرح بها أخوك وتدخل بها السرور على أخيك. سبحان الله، في مرة أحد إخواننا الأمر كان بسيط جدا، بس سبحان الله وضع في قلبي معنى عظيم جدا. في مرة قابلت حد من إخواننا، فأنا راكب العربية فسلام عليكم وخلاص. لا، أنا قلت إيه، أدخل السرور على قلبه، فوقفت العربية ونزلت سلمت عليه وأخبارك وأحوالك وطمنا عليك والكلام ده، أنا حبيت بس إيه أسلم عليك وأطمن عليك. وجاي يركب العربية قال لي طب لحظة واحدة، وقام داخل إلى سوبر ماركت اللي إحنا كنا واقفين قدامه وجاب شوكولاتة بعدد أسرتي أنا وزوجتي وأولادي، وقام قايل لي والله أنت فرحتني النهاردة، فأنا حبيت أفرحك أنت والأولاد، خد الشوكولاتة دي. إيه الشوكولاتة يعني؟ بكام يعني؟ باتنين تلاتة أربعة جنيه ولا حاجة. ولكن سبحان الله أن الموقف ده لأنه أثر فيا، لأنه أثر فيا مش عشان الشوكولاتة والله، يعني مش عشان الشوكولاتة، ولكن إنه بيقول لي خلاص أنت فرحتني، طب أنا هفرحك. واخدين بالكم؟ أنا عايز أفرح الأولاد النهاردة. فكان سبحان الله موقف عجيب. ليه دايما ما نحاولش دايما ان احنا من باب المحبة والأخوة اللي بيننا وبين بعض ما يبقاش الحب اللي بيننا وبين بعض مجرد كلام، يبقى الحب اللي بيننا وبين بعض هو مواقف وأفعال، هو مواقف وأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في يوم من الأيام مع أبي بكر وعمر ومروا على المسجد، فوجدوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقف في المسجد بيصلي، وبعد كده رفع إيديه يدعو، فأخذ النبي يقول سل تعطى سل تعطى، دعائك دلوقتي مستجاب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، أبو عمر بيقول أنا بقى إيه الأول واحد أروح لعبد الله بن مسعود علشان أفرحه ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن عمر بيقول أنا طلعت من بعد صلاة الفجر مباشرة وخبطت على باب ابن مسعود علشان أفرحه ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بالصديق يفتح لي الباب، ما شاء الله بيتنفسوا مع بعض من اللي يفرح أخو الأول. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ أنا سمعت من النبي حديث أنا عايز أفرحك به. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة سيدة نساء العالمين يوم القيامة في الجنة. إيه ده؟ ده هي بتفكر إزاي تدخل السعادة على أختها وتدخل السعادة والفرحة على قلب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. إحنا ليه ما يكونش عندنا الحب والمؤاخاة بيننا وبين بعض بمثل هذه المواقف، بمثل هذه المواقف إدخال السرور على إخواننا المسلمين. المحبة في الله تقتضي التواضع بيننا وبين بعض. مش معنى أن أنا شيخ أن أنا أبصلك أنت تحت خالص، لا أبدا، زي ما كنا للأسف بنرى من بعض الناس أنه عشان أسبقنا في طلب العلم. والله يا أخواننا أنا أول يوم حبيت أطلب فيه العلم وبدأت أطلب فيه العلم قابلت اتنين، واحد منهم حسسني إن أنا بهدلني وحسسني بقى إن هو العالم العلامة الحبر الفهامة اللي مش عارف إيه، وعملني بمنتهى القسوة والغلظة حتى طلبة العلم يعني، وتكبر على جدا. أنا من يوميها سبحان الله بيننا وبين بعض علاقة طيبة، بس ما زال القلب فيه برضو بعض الشيء من المواقف اللي بيعملها دايما معانا، إنه دايما بيتعامل معانا من فوق قوي. سبحان الله، يعني مشايخنا بقى نفسهم لما بيتعاملوا معانا بيتعاملوا معانا بكل تواضع وكل أدب وكل احترام. سبحان الله، يعني أنا أتعجب جدا إن أكون مثلا في مجلس أحد المشايخ الكبار ووسط طلبة العلم يوم جاي قال لي يا شيخ أحمد قم ذكرنا بربنا سبحانه وتعالى، قم ذكرنا. أنا يا شيخ أتكلم في وجود حضرتك، أنا أتكلم في وجود حضرتك، نبقى مثلا في الحج مثلا وفي منى والناس قاعده كلها مثلا بتسمع دروس العلم، والشيخ يقول يا جماعه انا لن اتكلم، احنا هيجي حد من طلبه العلم متميزين ويفضل يثني اطلع يا فلان اتكلم ذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده يا جماعه سبحان الله بيؤثر جدا في قلب الناس. ليه؟ ان احنا حسينا ان في بيننا وبين بعض تواضع. المحبه ان احنا يتواضع بعضنا لبعض، مش ان انا عاملك من سقف عالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض. ما ينفعش ان في يوم من الايام احنا نحفظ المقام بس اللي فوق ما يتعاملش مع اللي تحت بكبر وخيلاء والكلام ده أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الكبير والصغير مع الأعرابي، كان إذا مر في الطريق يسلم على الصبيان كما يقول أنس. لما الطفل الصغير أبو عمير في يوم من الأيام قاعد يعيط عشان العصفور بتاعه مات، النبي بارك في الأرض، قاعد في الأرض ولازال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى ضحك. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوة والرابطة بيننا وبين بعض، الحب في الله بيننا وبين بعض، أن يتواضع بعضنا لبعض. الحب في الله بيننا وبين بعض أن أنا أحمي عرضك، لو حد في يوم من الأيام فكر في يوم من الأيام أنه يقع في عرضك بغيبة أو غير ذلك، أن أنا أحمي عرضك. لو في يوم من الأيام أنا قاعد دلوقتي مع أستاذ محمد وحد في يوم من الأيام بدأ يقع في أستاذ ياسر، لا أنا ومحمد ندافع عن أستاذ ياسر، أو حد يقع في محمد أنا وأستاذ ياسر بندافع عن عرض محمد لأنه أخونا. فالأخوة هنا والحب في الله أصبح هنا معنى، أصبح هنا معنى، معنى أن أنا أدافع عن عرض أخويا ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه أخوه ذب الله عز وجل عنه النار يوم القيامة، ذب الله عز وجل عنه النار يوم القيامة. الحب في الله بيننا وبين بعض نصيحة، الحب في الله بيننا وبين بعض علشان ننال الفضل العظيم بتاع الحب في الله لازم نتمسك بهذه الأصول. الحب في الله بيننا وبين بعض نصيحة، يا أخي لو شفتني في يوم من الأيام أنا غلطان انصحني ومعلش برفق ورحمة من غير شتيمة ومن غير زعيق ومن غير نفزة ومن غير تجهم ومن غير، كل بني آدم خطأ يا أخي، أنا أخوك، أنا أخوك وأنا خطأ لأنني من بني آدم، أنت انصحني وانصحني بدون عنف. ما ينفعش في يوم من الأيام أغلط فتفضحني على رؤوس الأشهاد، ما ينفعش في يوم من الأيام ترى مني زللا أو خطأ فتتركني، لا أخذ بإيدي وانصحني وذكرني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. المرآة أنا بقف قدامها كده وبعد الهدومي، المرآة بتوضح لي عيبي وفي نفس الوقت ما بتجرحنيش ولا بتأذيني. نفس الكلام خليك مرآة لي، إذا في يوم من الأيام اطلعت مني على خطأ أو على خلل، لو في يوم من الأيام يا أخي لقيتني في يوم من الأيام زليت في كبيرة من الكبائر، خد بإيدي، خد بإيدي وساعدني وانصحني وذكرني بالله سبحانه وتعالى. النصيحة بيننا وبين بعض أخوانا وأخواتنا أني لما قبلك تقوم بشوش الوجه في 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 إذا قابلتني بصورة طيبة، تقابلني وشك مبتسم. يا جماعة إننا لن نسع الناس بأموالنا ولا بأنسابنا، ولن نسع الناس إلا بأخلاقنا وبساطة وجهنا. لما نقابل حد اضحك يا أخي في وجه الإنسان، اضحك في وجهي لما تقابلني. النبي يقول تبسمك في وجه أخيك أخوك، تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة ربنا عز وجل يقبلها منك. كذلك أيضا خلوا المحبة في الله والأخوة لواقع. يا أخي بالليل إذا قمت في جوف الليل تذكر ربك أو تقرأ القرآن، لا تنساني من صالح دعائك بحكم ما بيننا، ما بيننا من أخوة ومحبة وألفة، لا تنساني في دعائك. وسيردد الملك ولك بالمثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المرء لأخيه، لأخيه برضو كلمة الأخ اللي في حديث النبي اللي بصورة رهيبة جدا، دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقول الملك ولك بالمثل، يقول الملك ولك بالمثل. كان أبو الدرداء رضي الله عنه، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنني لأدعو لسبعين أو أربعين رجلا من إخواني في جوف الليل وأنا ساجد، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، بسميهم بأسمائهم، يا رب فلان ابن فلان أرزقه كذا، يا رب فلان ابن فلان اعمله كذا، يا رب فلان ابن فلان. أربعين رجل أو سبعين رجل كان في رواية، لا تنساني من صالح دعائك. يا أخي لي حق الزيارة، لو في يوم من الأيام غبت زرني وتعال اتعرف، شوف لعلي مريض وأنا أحتاج الآن لأخ من أخواننا المسلمين يكون واقف بجواري، يكون واقف بجواري. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أحب أخا له في الله فزاره في مكان بعيد، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا يسأله أين تذهب؟ قال أزور أخي فلان. قال ألي مصلحة بينكما؟ ألي كذا ألي كذا؟ قال لا لا والله إلا أني أحبه في الله. فقال إنني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك لحبك لأخيك، طبت وطاب بمشاك وتبوأت من الجنة منزلة. زرني لو في يوم من الأيام كنت غائب عنك، ولو في يوم من الأيام أنا كنت كل يوم معاك زورني في بيتي. فهذه الزيارة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ الرجل يزور أخاه في ناحية مصر من أهل الجنة، واحد زار أخوه في مكان بعيد ده من أهل الجنة. أخي الحبيب، ممكن في يوم من الأيام أتعب، وصدقني والله أكتر حاجة بتكون سبب في شفاء كثير من الناس الحالة النفسية. ولو في يوم من الأيام هذا المريض وجد أن كل الناس من حوله واقفين جنبه بيساعدوه وبيأزروه، ده بيخفف عليه كتير جدا جدا من المشاكل اللي ممكن يكون في موجود فيها أو تعبان فيها. لذا الشيخ ربنا يحفظه الشيخ مصطفى صدر لينا ما يتعلق بمسألة الحب في الله بحديث الحث على الود والتراحم بين المسلمين، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه قد استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. عتاب من الله سبحانه وتعالى، عشان نعرف أن الأصول اللي احنا هنتسأل عنها يوم القيامة علاقتنا بيننا وبين بعض. لو في يوم من الأيام أنا مرضت وانت ما زرتنيش ولم تعدني، ربنا عز وجل هيعاتبك على ذلك يوم القيامة، وهيسألك عن ذلك يوم القيامة، وهيحاسبك على ذلك يوم القيامة. هتقول لربنا سبحانه وتعالى إيه يوم القيامة؟ لو كنت في يوم من الأيام أنا جعان أو عطشان، وانت في يوم من الأيام منعتني فضل طعام كان عندك، دي كارثة من الكوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع. تخيلوا النهاردة لو إحنا في مصر، ليس بمؤمن، بنلاقي دايما شوارعنا في مصر كده، بنلاقي على الشارع الرئيسي أبراج، وسبحان الله في ظهر الأبراج عزب وأماكن فقيرة وأماكن عشوائية. سبحان الله، ممكن نلاقي الراجل اللي قاعد في البرج جايب أكل 5-6-7-8-9-10 آلاف جنيه، وسبحان الله نصه بيترمى في الزبالة، يبيت شبعان وجاره في البيت اللي في ظهره يبيت إلى جنبه جائع. النبي يقول: ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. يا أخي، أنت علاقة الأخوة والمحبة اللي بيننا وبين بعض تقتضي أن يكون بيننا وبين بعض هذه الرابطة، رابطة المحبة، رابطة المودة، رابطة قضاء الحاجات. لو في يوم من الأيام أنا واقع في مشكلة، وهذه المشكلة أنا أعلم يقينا أن أنت اللي هتحلها، يا أخي اقضي لي حاجتي واسع معي في قضاء حاجات، والله قضاء هذه الحاجة أعظم عند الله سبحانه وتعالى من صلوات وعبادات كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة. أخي، أخي، كلمة أخي اللي تكررت كثير جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، في مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة في مسواه، أفضل بقاع الأرض بعد مكة. ومع ذلك النبي يقول: أخرج أقضي مع أخي حاجة أفضل عندي من, 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 من عبادة ربنا عز وجل في هذا المكان شهرا. كانت الفتاة أو الجارية في المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله مش كلام، الحب في الله فعال. الشيخ ذكر لنا باب آخر، باب فضل من أنذر معصرا. يا أخي، ممكن في يوم من الأيام أكون وقعت في كرب، وقعت في شدة، وقعت في أزمة، وأنا استقرضتك في مال، وجاء وقت السداد وأنا مش قادر أسد. يا أخي جزاكم الله خيرا لو أمهلتني، لو أنظرت معصرا، اديني فرصة إن أنا أقضي، ويكون لك عظيم الأجر عند الله أعظم وأعظم لو عفوت عني وسامحتني. يقول حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالت له: هل عملت من خير من الخير شيئا؟ هل عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعصر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فقال الله عز وجل: تجوزوا عنه. فقال الله عز وجل: تجوزوا عنه. في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، أنا أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. من حقوق الأخوة أن تتجاوز عن أخيك، من حقوق الأخوة أن تتجاوز عن أخيك، من حقوق الأخوة ألا تسيء الظن بي يا أخي، لا تسيء الظن بي. لو في يوم من الأيام اتصلت علي وما ردتش عليك، ربما كنت مريضا أو ربما كنت عاجز عن السؤال. يعني سبحان الله ظروف الدورة دي عجيبة، يعني مريض شوية وعمل عملية في الفك من جوه واخد 4 غرز، وسبحان الله يعني كنت عاجز عن الكلام مع بداية الأمر، مش عارف أتكلم خالص، حتى الدورة دي تأخرت تصويرها عدة أيام لحد ما ربنا عافى الواحد بعض الشيء. اتصل عليه أخ حوالي 6-7 مرات، تاني يوم 6-7 مرات، تالت يوم 6-7 مرات، وأنا ما بعرفش أتكلم، أنا ممنوع من الكلام. وبعد ذلك الأخ يجي لي وزعلان ومتضايق ومش عارف إيه، فقول لي أنا اتصلت عليك وأنت مش عارف إيه وكذا، وعاتبني عتاب شديد. فقلت له: أخي يعني معلش، أنا عامل عملية في الفك واخد غرز جوه في بقي من جوه وكنت ما بعرفش أتكلم خالص. قال لي يعني سبحان الله قبلها كان بيقول لي: أنت بتتكبر على الناس وما تردش على التليفون، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. يا أخي والله أنا كنت مريض، والله كنت مريض، لا تسيء الظن بيا. يقول لي: أنت كنت بتبص في التليفون تشوف رقم فما تردش عليا. قلت له: والله أنت وغيرك كنت عاجز عن الرد، لا تسيء الظن بي. قال صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن حرمة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به سوء. ما ينفعش تظن فخوك في يوم من الأيام ظن سوء. من علامات الأخوة الصادقة بيننا وبين بعض إن احنا يحسن بعضنا في بعض الظن، لا تسيء في أخيك الظن. كذلك أيضا من علامات الأخوة الصادقة بيننا وبين بعض ادفع الأذى عن إخوانك، ادفع الأذى عن إخوانك. سبحان الله عكرمة بن أبي جهل كان الناس بعدما أسلم عكرمة ينادونه فيقولون: جاء ابن عدو الله، ذهب ابن عدو الله. سبحان الله عكرمة مؤمن، أبو جهل فعلا كان عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصحابة لما يقولوا ذهب ابن عدو الله جاء ابن عدو الله إن الكلمة دي بتأذيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. اوعى في يوم من الأيام تؤذي الأحياء إنك تشتم الأموات. خلاص هو أبوك العدو الله ولكن ده رجل مؤمن، لا تؤذيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم 3 فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذيه، وإن الله لا يكره أذى المؤمن، وإن الله لا يكره أذى المؤمن. إخواننا الكرام، الأخوة اللي الشيخ بيذكرها الآن ويذكر فيها الأحاديث لا ينال فضلها إلا من صبر على مثل هذه الأمور. الأخوة الصادقة اللي بيننا وبين بعض اللي تزيل كل حقد أو حسد أو بغضاء أو شحناء بيننا وبين بعض، هي دي الأخوة الصادقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، أما إني لا أقول هي الحلقة، البغضاء هي الحلقة، أما إني لا أقول حلقة الشعر ولكن حلقة الدين. أنا أخويا لا يدخل في قلبي تجاهه حسد أو بغضاء أو حقد. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. أوعى في يوم من الأيام تأخذ الأخ من إخوانك، أوعى في يوم من الأيام تأخذ الأخ من إخوانك. من حقوق الأخوة إفشاء السلام بيننا وبين بعض والتراحم والمودة بيننا وبين بعض. أنا لن أتكلم عن إفشاء السلام اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنقل لكم صورة واحدة أختم بيها عشان أقول لكم إن الفضائل اللي الشيخ ذكرها في فضل الحب في الله يعني لا ينالها إلا هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا فيما بينهم وسلم بعضهم على بعض، فإذا فرق بينهم حجر أو شجر عاد كل واحد منهم فصافح أخاه وسلم عليه. ما هو مش قادر ان يفرق بينه وبين اخوه بشجره، هي دي المحبه والموده والاخوه اللي بيها ننال الفضل العظيم اللي فيه. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحبين فيها. فيها قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: اين المتحبون بجلالي يوم القيامه، اين المتحبون بجلالي اليوم، اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. لما نراعي هذه الحقوق بيننا وبين بعضنا البعض ساعتها والله ان شاء الله ربنا يكرمنا. حبايبي الكرام، المسألة محتاجة تفصيل كتير جدا جدا جدا، ولكن طبعا نظرا لضيق الوقت هنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ولعل إن شاء الله بعد انتهاء السلسلة بإذن الله يكون لنا تفصيل في مثل هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم من السمعون قولا فتبعون أحسنها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.